الله إليكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، أنا مقبل على زواج فأوصني جزاك الله خير الجزاء.
ما شاء الله تبارك الله. إيش أوصيك؟ هذا لو نجلس إلى الفجر ما ننتهي منك. لكن خير الكلام ما قل ودل، ولا أظن أن أحدا وفقه الله عز وجل وأكرمه، بل أراد الله أن يسعده في الدنيا والآخرة، لا أظن أن أحد أكرمه الله بهذه الكرامة يجد شيئا أعظم من كتاب الله عز وجل. ليست هناك وصية أعظم من أن تقرأ كتاب ربك وتتأمل هذا القرآن الذي فصل الله فيه كل شيء تفصيله، وكل شيء فصلناه تفصيله، فكيف إذا كان هذا التفصيل من ملك الملوك، وكيف إذا كان هذا التفصيل لا كذب فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه، وكيف إذا كان هذا التفصيل يأتيك بأصدق الحديث، وكيف إذا كان هذا التفصيل يأتيك بأصدق القيل، وكيف إذا جاءك هذا التفصيل بكلام ليس هناك كلام أجمل ولا أكمل ولا أفضل منه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أي سعادة للعبد أعظم من أن يشرح الله صدره للقرآن، فلا يأخذ شيئا في هذه الدنيا ولا يترك شيئا إلا والقرآن نصب عينيه، لكي يأخذ بالقرآن ويترك بالقرآن. بيّن الله في كتابه حقوق الخلائق، حقوق الخلق، وفصلها وحذر من حرامها وتجاوز حدودها، وتلك حدود الله بيّنها لقوم يعلمون، وبيّنها لقوم يتقون، وبيّنها لقوم يعقلون. فهذه الآيات والعظات البالغات تقف أمامها موقف المتدبر المتأمل المتبصر، وكأن لسان حالك يقول: ربي بما تأمرني حتى أفعل، ربي عن أي شيء تنهاني حتى أترك. لقد بيّن الله حقوق الزوج والزوجة وحقوق النكاح، وبيّن أنه ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فنبه العباد أن الزواج والنكاح ميثاق غليظ. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الميثاق الغليظ فسره بقوله إمساك بمعروف، أو تسريح قولهم، فسره العلماء والأئمة بقولهم الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. ثم بيّن سبحانه وتعالى جميع ما يتعلق بالنكاح حتى السرائر والضمائر: وما زال كتاب ربك مع الزوج من بداية زواجه، وهو يريد أن ينكح ويريد أن يتزوج، ذكره أن الدنيا ثانية وأن الآخرة باقية، وأنه على مفترق طرق، فإن نكح المرأة يريد أن يبني بيتا مسلما، يريد أن يقيم أسرة مسلمة تذكر الله يكثر بها سواد أمة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كتب أجره وعظم ثوابه، وإنما الأعمال بالنيات. وإن كان يريد من نكاحه متعة زائلة وشهوة ثانية فسيتمتع، وكم تمتع قوله أقوام، وسيلهو وسيصيب شهوته ويبلغ نهمته، ولكنه يخرج من الآخرة والعياذ بالله صفر اليدين. فقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة، أول ما تضع قدمك في بيت الزوجية قبل أن تعقد وقبل أن تفعل شيئا، تخلص لوجه الله وتقول لنفسك: وغدا أول ما تدخل على زوجك أن تقول لها: يا أمة الله، إما أن نبني بيتا لله وإما أن نبني بيتا لأنفسنا. فإذا أردت أن نبني بيتا لله طاب السعي وشكر العمل، ولن يضيع الله أجر من أحسن عمله. وإن أردت أن نبنيه للمتعة واللذة فلذة ساعة وخراب دهر، فإن اللذات تنقضي والشهوات تنتهي، ولكن المعاملة مع الله لا تبور، والتجارة مع الله لا تخسر. أمر الثاني أن تسأل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه ونكاحه؟ تختار كيف تختار، ثم إذا اخترت كيف تنكح المرأة، كيف تخطبها، كيف تنظر إليها، تتبع السنة وتتحراها. قال عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. وقال لجابر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. تتتبع هذه السنة الكريمة، أي شيء تفعله في نكاحك تسأل ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي فعله. فإذا أقمت الخطبة طلبت المرأة بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خطبتها بالسنة، وإذا أقمت نكاحها بالسنة، وإذا دخلت عليها بالسنة، وإذا عاملتها بالسنة، وإذا عشت معها بالسنة، وإذا أنجبت لك الأولاد وأقمت البيت كله بالسنة بالسنة، فأنت في مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأنت في الهدى وأنت في الرحمة. وعد من الله أنه ما اتبع أحد النبي إلا هدى، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع السنة في نكاحه من أول لحظة إلى آخر لحظة فهو يتخوض في هداية الله ويتخوض في رحمة الله عز وجل. ثم عليك بهذه السنة في جميع شؤونك. السنة تنقسم إلى قسمين إذا عملت بها: حسن وأحسن. فهناك أمور ندبتك السنة إليها ولم تفرضها عليك، وهناك أمور أوجبتها عليك. فما أوجب الله عليك تبدأ به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في معاملة النساء وبيت الزوجية. والأمر المستحب هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، ذلك القلب الرحيم والزوج الكريم الذي يدخل على بيت الزوجية. أكرم ما يكون زوج لزوجه، لأن من النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته زوجا وبعلا بأبي وأمي بلغ أعلى درجات الكمال صلوات الله عليه وسلم. لن تجد زوجا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج منك أسباب. أنت حينما تأتي إلى قوم تتزوج منهم تتذكر قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. أناس أدخلوك على عورتهم، أناس رضوا بك أن تدخل بينهم كواحد منهم، أناس قالوا لك: مرحبا، نعطيك عورة من عوراتنا ونعطيك بنت من فلدة أكبادنا. لما تدخل على قوم وتراهم أكرموك هذه الكرامة تنسى معها كل خطأ وتتجاوز عن كثير من الأشياء. جمع الله هذه المكرمة في قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بعد الطلاق. فكيف إذا كان الإنسان يعاشر، إذا كان لا ينسى الفضل وهو مطلق؟ قالوا لرجل: ما عيوب زوجتك؟ إيش تعتب على زوجتك؟ قال: لا أظن عاقلا يفضح أهله، لا أظن عاقلا يفضح أهله. فاشتدت الأمور بينه وبين زوجه حتى حصل الطلاق. فقالوا له: الآن طلقت المرأة وذهبت. قال: الآن أعقل العقلاء من ستر أهله، إذا كان ما فضحتها وهي تؤذيني فكيف فضحها وكل قد ذهب إلى سبيلي؟ النفوس الكريمة تسمو إلى الدرجات العلى، أن تبحث إلى الأكمل والأفضل، ما تجلس في كل قضية تبحث عن حقك. هذه تهيني، هذه ما تنظر إلي، هذه تزدريني، هذه تفعل، هذه تفعل. من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، الذي يشتكي ما تنتهي شكوى. لكن فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، هذا مع الأعداء، فكيف بالأولياء؟ كيف بعورة الإنسان؟ يسمو المؤمن إلى الدرجات العلى في الجنة ويقول يا رب، يا ربي وفقني، يا ربي أعني، فإن رأى خيرا حمده وقال اللهم لك الحمد أن رزقتني زوجة بهذه الصفة، وإن رأى عيبا أو خللا أو فسادا أصلحه، فإن أبت عليه وتمنعت عليه استعان بالحي القيوم وتوكل على الحي القيوم وسأل الله المدد والتوفيق والسداد، وقال العيب فيه، ربما كلامي لا ينفع، ربما أنني لست قدوة، فأخذ يكمل نقصه، يسدد قوله، يصلح فساده، حتى تأتسي به المرأة، حتى يفتح الله عليه بصلاحها. وهكذا لا يزال المؤمن يسعى من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، حتى يصبح زواجه كله قربة إلى الله سبحانه وتعالى.